بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. انتهينا في المحاضرة الماضية من عرض طريقة الملاحظة المباشرة وبيان الأسس التي تعتمد عليها هذه الطريقة وبيان الإيجابيات فيها وبعض المؤاخذات على هذه الطريقة، ولم نستكمل بشكل تفصيلي ما أخذه العلماء على طريقة الملاحظة المباشرة. في هذا اللقاء نستعرض أهم المؤاخذات على منهجية طريقة الملاحظة المباشرة وآراء العلماء في ذلك. قوى العقل عندما يلاحظ الإنسان نفسه أو يلاحظ غيره سوف تتوزع إلى عدة جهات. فبالنسبة للملاحظة الذاتية، النقد هنا الآن على الملاحظة الذاتية، حيث أن الإنسان في أثناء إصدار الظواهر اللغوية فإن العقل سوف يتوجه إلى ضبط وملاحظة ومراقبة تلك الظواهر كي تكون سليمة ودقيقة، حتى تصدر الأصوات وترابط الكلمات والجمل ونغمة الصوت وطريقة توجيه السؤال أو التعجب أو الاستفهام وما شاكل ذلك. كل ذلك يلاحظه العقل ويصدر الظاهرة اللغوية بشكل دقيق. ولكن إذا وزعنا قوى العقل على قضية أخرى، أي شغلنا العقل بقضية الملاحظة الذاتية، أي أن الإنسان عندما يصدر الظاهرة اللغوية ونطلب منه في نفس الوقت أن يلاحظ نفسه، أي يلاحظ ما يصدر منه من الظواهر اللغوية، فحينئذ قوى العقل تكون مشتتة بين إصدار الظاهرة اللغوية وضبطها والمحافظة على الأصول اللغوية والمعاني والدلالات والأصوات وما شاكل ذلك، وبين ملاحظة تلك الظواهر. ففي هذه الحالة العقل يضعف في استيعاب الملاحظة كما أنه يضعف في استيعاب الظواهر اللغوية، فيأتي كل من الإصدار، إصدار الظواهر اللغوية وملاحظة تلك الظواهر، يأتي ناقصا، لا يأتي بحالة تامة. وهذه من المؤاخذات المهمة التي يلاحظها العلماء على هذه الطريقة. يعني هذه الحالة الأولى، تشتت قوى العقل بين إصدار الظواهر اللغوية وبين ملاحظة هذه الظواهر، حيث أننا نطلب من المتكلم أن يلاحظ ما يصدره من الظواهر اللغوية، أن يحصر عقله في هذه الظواهر، كيف ينطق، كيف يربط بين الدلالات، بين المعاني، بين الكلمات، كيف يصدر مثلا ظاهرة لغوية في حالة الاستفهام أو في حالة مثلا التعجب أو في حالة النهي أو ما شاكل ذلك. هذه الظواهر اللغوية تحتاج إلى ضبط من المراقبة العقلية، أي أن العقل يشغل نفسه في هذه الظواهر اللغوية. فإذا ما كلفنا الملاحظ أن يراقب تلك الظواهر، فحينئذ يتشتت العقل بين الظاهرة اللغوية وأصدارها وبين ملاحظة تلك الظواهر. هذه النقطة الأولى. الملاحظة الثانية أن الإنسان حينما يكلف بإصدار بعض الظواهر اللغوية ويكلف بأنه يعزم على ملاحظة تلك الظواهر، أنه ينوي أن يلاحظ ما يصدر عنه، فإنه في هذه الحالة يرتبك ويتعثر، فيكون مرتبكا متعثرا. هذا الارتباك والتعثر يؤثر على نفس الظاهرة اللغوية ويخلق لها أجواء غير مناسبة كما هو في الحالة الطبيعية. في حين في الملاحظة المباشرة نريد أن نراقب ونلاحظ الظاهرة اللغوية بطبيعتها لا بظروف بعيدة وفيها نوع من الارتباك. عزم الملاحظ على ملاحظة الظاهرة اللغوية أيضا يحدث عنده ارتباكا وتعثرا بطريقة الكلام. الأمر الآخر أن كثير من علماء اللغة عندما يلاحظ ملاحظة ذاتية ما يصدر منه من الظواهر اللغوية في كثير من الأحيان يمتلك بعض الأحكام المسبقة من تلك الظواهر، فحينئذ يتأثر هو بتلك الأحكام المسبقة ويعممها على الظاهرة اللغوية التي يريد أن يلاحظها، فيحدث أيضا نوع من الخلط بين ما ينبغي أن يتجرد فيه الباحث في الملاحظة الذاتية وبين ما كان له مسبق من النظريات التي قد حصل عليها أو التي اقتنع بها. الأمر الرابع أن بعض الظواهر اللغوية قد تكون خاصة بنفس الملاحظ الذي يلاحظ ذاته ويحاول اكتشاف تلك الظواهر اللغوية، وهذه الظواهر المختصة بالباحث أو الملاحظ أحيانا تعمم ويتخذها كظاهر لغوية يعممها على الجميع، وهذه من المؤاخذات على طريقة الملاحظة المباشرة. لماذا؟ لأن بعض الظواهر التي يختص بها الباحث لا تصلح أن تكون ظاهرة أو قاعدة عامة تعمم على الجميع، فبسبب ذلك يؤدي تخصيص أو تعميم ما هو خاص على بقية الناس. هذه أيضا من المؤاخذات. الأمر الخامس أن دائرة البحث في الملاحظة الذاتية المباشرة تكون ضيقة، وذلك لأنها لا تشمل أعدادا كبيرة من الناس، فقد تشمل مثلا بعض الأشخاص لأنه تحتاج إلى وقت كثير ومدة طويلة وإمكانيات واسعة، فضيق الدائرة أيضا ضيق دائرة البحث، يعني ميدان البحث يكون ضيقا في حين مثلا هناك طرق أخرى يتسع فيها ميدان البحث. الأمر الآخر أنه في الملاحظة الذاتية باعتبار أن اللغة تشمل مراحل مختلفة من حياة الإنسان، فالإنسان في بدء حياته وهو طفلا وهو طفل صغير لا يستطيع أن يلاحظ ذاته، كما أنه لا يستطيع حتى في حالة السؤال والملاحظة الإيجابية أن يصف الظواهر اللغوية الداخلية أو الخارجية في أثناء إصدار تلك الظواهر. ففي الطفولة المبكرة لا يستطيع الطفل أن يلاحظ ذاته وأن يكلف أيضا في نفس الحالة بإصدار الظواهر اللغوية، فمعنى ذلك أن طريقة الملاحظة المباشرة لا تشمل بعض المراحل في حياة الإنسان. هذه أيضا من المؤاخذات المهمة على هذه الطريقة. الأمر الآخر أن الملاحظة الذاتية في الظواهر اللغوية الداخلية التي يتكلم فيها الإنسان في الداخل، يعني هناك بعض الظواهر اللغوية في الداخل تحدث، فحدوث مثلا بعض الأصوات في الحنجرة أو في التصاق الفم، مثلا في التصاق اللسان في سقف الفم، أو المواقع التي تخرج الأصوات، هذه المواقع أيضا تختلف من حالة لحالة وتحتاج إلى صفة. فقد اكتشف في بعد اكتشاف بعض أنواع الأجهزة أن هذه الظواهر اللغوية لم تكن دقيقة، وذلك أن المصدر للصوت أو الكلام في حالة إخراج الحروف لا يستطيع في حالة إصداره للصوت أو للكلمة أو مراقبة الدلالات دلالات الكلمة أن يضبط هذه الأصدار وأن يراقب في نفس الوقت كيفية خروج الصوت ومكانه. وقد اكتشف هذا بالأجهزة الحديثة. الأجهزة الحديثة عندما وضعت كما سوف نلاحظ في طريقة التجربة أن هناك فروقا كثيرة بين الملاحظة الذاتية التي يصفها الإنسان المتكلم وبين ما تصفه الأجهزة. يعني اكتشف العلماء علماء اللغة أن هناك فروقا كبيرة وأخطاء كثيرة بين ما يصفه المتكلم وبين ما يسجله الجهاز للصوت أو للنبرة أو للحركات في المد وما شابه ذلك. هذا الاختلاف أدى إلى أن يوجه علماء اللغة مؤاخذاتهم إلى هذه الطريقة ويعتبرونها غير دقيقة في وصف تلك الظاهرة اللغوية. هناك بعض الملاحظات حاول العلماء أن يعالجوا فيها تلك المؤاخذات التي مرت أو بعض من تلك المؤاخذات التي مرت. منها من هذه الملاحظات عدم الاقتصار على شكل واحد وذلك بضم عدة طرق. يعني باعتبار أن الملاحظة الملاحظة الذاتية المباشرة هناك طرق متعددة فيها. هناك الملاحظة الخارجية والملاحظة الداخلية والملاحظة السلبية والملاحظة الإيجابية. فكي نتحاشى مؤاخذات الملاحظة الذاتية نضم إليها الملاحظة الخارجية لا نكتفي بالداخلية. كي نتحاشى الملاحظة السلبية نضم إليها الملاحظة الإيجابية بتوجيه أسئلة إلى المتكلم ولا نكتفي بوصف المتكلم للظاهرة اللغوية. فحينئذ نتحاشى بعض النواقص، لا نقول كل النواقص ولكن نتمكن أن نتحاشى بعض من هذه النواقص. القضية الثانية التي يمكن فيها أن نعالج هذه بعض هذه المؤاخذات أننا نستعمل الأجهزة إضافة لطريقة الملاحظة المباشرة. هناك بعض الأجهزة تساعدنا في تشخيص وتعميم الصوت ونبرات الصوت والدقة في هذه النبرات باستعمال الأجهزة في الطريقة التجريبية كما في قضية الكاشف والمدون والمسجل، كما سنشرح إن شاء الله تعالى في طريقة استعمال الأجهزة. فإذا لا نقتصر على الملاحظة الذاتية نضم الأجهزة إلى الملاحظة الذاتية كي تتكامل الطريقة في تشخيص الحالة أو الظاهرة اللغوية. الأمر الثالث تمرين حاسة السمع خاصة في الفونتك أو علم الأصوات. هذه القضية مهمة جدا في تجنب الظاهرة أو المؤاخذات في الملاحظة المباشرة. كيف؟ عادة أن الأذن الإنسانية تخطئ في سماع بعض الأشياء أو لا تشخص بدقة الصوت. كلما أيضا امتد العمر بالإنسان كلما ضعفت حاسة السمع، وتكون غالبا آذان الأطفال أشد إحساسا من الأذن الشخص الكبير. فلتلافي هذه الأخطاء التي تستلمها الأذن نحاول أن ندرب الأذن كأن تكون الأذن ذات حس مرهف بحيث تستمع إلى الصوت بدقة وتصفه بدقة حتى يتمكن السامع أو المتكلم أن يحفظ تلك النغمة بشكل دقيق. طبعا هذه تحتاج إلى تدريب وتدريب طويل وعلى مختلف أنواع الأصوات على مختلف أنواع اللغات لا تختص بلغة واحدة. نحاول أن نجري مقارنة في هذا الموضوع بين من يتعلم اللغة. مثلا كثير من الناس عندما يريدون أن يتعلموا اللغة في بادئ الأمر عندما يسمع صوتا فإنه عندما يريد أن يقلده يجد صعوبة. السبب في ذلك أن الاستماع لذلك الصوت لم يكن دقيقا، لأن ذهنه في تلك الحالة يكون مشتتا بين فهم الدلالة، يعني دلالة الصوت أو الكلمة على المعنى، وبين الصوت، والهدف من السماع من اللغة هو الدلالة، يريد أن يصل الإنسان إلى المعنى وليس هدفه أن يقلد الصوت. فباللغات الأجنبية نجد صعوبة من هذه الناحية في بادئ الأمر في تقليد الصوت، وذلك لأن الأذن غير دقيقة في سماع الصوت. لذلك اكتشفت بعض الأجهزة لإيصال الصوت إلى الأذن بشكل دقيق، بحيث أن السامع يشخص بالضبط ماذا يريد أو أين يقع اللسان أو الصوت في تلك الحالة في من السماع فقط، وذلك بمساعدة الجهاز. أما لو تركنا السامع لوحده فإنه لا يتمكن أن يكتشف الصوت بشكل دقيق، وهذا يختصر لنا الزمن في عملية التعلم وخاصة باللغات الأجنبية. يضربون مثالا على ذلك أن الإنسان في حالة استماعه لأصوات الآخرين يقولون نحن نحذف مثلا كلمة أو حرف من كلمة ونطلق الجملة، يعني مثلا نقول للإنسان هكذا، بدل ما نقول مسكين نقول مسكين هذا الرجل، فعندما نقول مسكين هذا الرجل أصلا للسامع العربي لا يتبادر إلى ذهني أننا غيرنا كلمة حرف الكلمة مسكين إلى من الميم إلى الباء، لا يتبادر إلى ذهني. لماذا؟ لأن ذهنه ينصرف إلى المعنى الكلي الإجمالي من دلالة الكلمات ودلالة الجملة، فلا يشخص هذا الخطأ. هذه العملية اللغوية تستعمل في كثير من الأحيان، ويخطئ الإنسان يكتشف هو خطأه، لكن السامع لا يكتشف خطأه، وذلك لانصراف الذهن إلى المعنى الإجمالي. نفس الشيء يحدث بالنسبة إلى تعلم اللغات، عندما يريد الإنسان أن يتعلم اللغة يقع في هذا الإشكال، فإنه إن ذهنه ينصرف إلى المعنى العام، وكلما وزع العقل على فعاليات، يعني قوة العقل كلما وزعت على فعاليات متعددة كلما ضعف العقل في تشخيص ظاهرة من الظواهر. لماذا؟ لأن التركيز على ظاهرة محددة يكون العقل فيها منتجا قويا، بينما إذا وزعت قوى العقل على ظواهر متعددة وعلى فعاليات متعددة فحينئذ تضعف كل تلك الفعاليات بآمن واحد، فتخفى على السمع، يعني على ذهن المتكلم والسامع بعض الأشياء، ويهربون أمثلة متعددة من هذا النوع. حتى أن الكلمات الأجنبية عندما يريد أن يقلدها السامع المتعلم للغة أجنبية مرارا يكرر الكلمة، وقد يخطئ في الفونتيك، يعني في الصوت الذي يريد أن يصل إليه. هذه الملاحظات أو هذه العلاجات لطريقة الملاحظة المباشرة في علم الأصوات نستفيد منها خاصة في تمرين حاسة السمع، يعني كإيجاد أذن أو سامع ذو حس مرهف لتشخيص الأصوات. بعض الناس عندهم حس مرهف أدق من الأجهزة، بحيث حتى الأجهزة الدقيقة الحديثة لا تصل إلى دقة حاسة السمع عند بعض الناس. بعضهم طبعا لا، نشاهد مثلا يكرر الكلمة مرارا وتكرارا، ومع ذلك يحتاج إلى مزيد من التكرار كي يصل إلى الصوت المطلوب في تلك الظاهرة اللغوية. مع هذا أن كثير من الناس عندما يتكلم يكتشف لأول وهلة، حتى لو تعود على الصوت المعين لتلك اللغة. هذا أيضا يظهر في بعض المدن وبعض القرى لنفس الشعب أو لأبناء لغة واحدة. يعني مجرد مثلا أن نجد إنسان يتكلم في المدينة ألف مثلا من نفس أهل تلك اللغة من نفس الدولة مع إنسان آخر، مجرد أن يتكلم بصوت واحد يكتشف أن هذا من المدينة الفلانية أو المدينة الفلانية، بل من القرية الفلانية أو القرية الفلانية. السبب في ذلك هو هذا التفاوت في علم الأصوات. يعني أحيانا نفس الكلمة، نفس مادة الكلمة، ولكن طريقة النغمة أو الصوت هي التي تشخص أن هذا من الدولة الفلانية أو الدولة الفلانية، من المدينة الفلانية أو المدينة الفلانية. كما مثلا عندنا في العراق أو في مصر، بالعراق سكان مدينة الموصل عندما يتكلمون يميزون في طريقة استعمالهم للكلمات بأصوات وبنغمات خاصة بموسيقى خاصة تختلف عن أهل الوسط، وأهل الوسط يختلفون عن أهل الجنوب. كذلك في قضية استعمال الحروف، الحروف تختلف أيضا في الفونتك في الصوت. مثلا حرف اللام، هذا ما حدا بالعلماء إلى إيجاد ما يسمى بالكتابة السمعية، وهذه من العلاجات المهمة، من العلاجات المهمة في قضية الأخطاء اللغوية أو الأخطاء الصوتية. كيف الكتابة السمعية؟ الكتابة السمعية علاج مهم من علاجات الأخطاء الفونتيك. نضرب مثال على ذلك. مثلا نحن عندما نقول كلمة والله، عندما نقول كلمة والله في حالة القسم، فهنا اللام مفخمة، والله الله، بينما عندما أقول بالله فاللام هنا مرققة. هو قسم في كل الحالتين من حيث الدلالة اللغوية، هنا والله وهنا بالله. فمن حيث الكتابة الإملائية لا يوجد فرق بين اللام هنا والله أو وبين اللام هنا لام. من حيث الكتابة الإملائية يتساويان، بينما نريد أن نوجد كتابة سمعية يعني كتابة صوتية نكتب بما نسمع، أي أن الكتابة تصف لنا الصوت. هذا نحن نفتقده في اللغة العربية وكذلك في بقية اللغات، وهذه من المشاكل العويصة للغويين، أنهم في الإملاء يكتبون ما لا ينطقون، أو بتعبير أدق أن الكتابة السمعية مفقودة لهؤلاء، ولذلك يقعون في أخطاء كثيرة. المشكلة أكثر تعقيدا تكون في حالة الكلمات أو الحروف عفوا الصامتة، بعض الحروف تكتب ولا تنطق، وهذه تربك القارئ وتربك السامع. فنحتاج من هذه المشكلة اللغوية الصوتية إلى إيجاد ما يسمى بالكتابة السمعية. الكتابة السمعية طبعا هذا مثال فقط، يعني لكنه إذا أردنا أن نتوسع مثال على ذلك، مثل حرف الجيم، عندما نقول مثل كلمة جامعة، جامعة حرف الجيم ينطق بأشكال مختلفة. اللبناني ينطق الجيم مثلا جيم جامعة، المصري ينطقها قريبة للقاف جامعة، العراقي ينطقها جامعة معطشة، ولكن من حيث الكتابة غير السمعية نجد أن الجميع يكتبون حرف الجيم بهذا الشكل، بينما لو كانت لنا كتابة سمعية تفرق بين الجيم والجيم والجيم، حينئذ السامع أو بالكتابة الصوتية أو نسميها الكتابة السمعية، السامع والقارئ سوف يميز بين أنواع الجيم. وهذا ليس فقط في الجيم واللام، بل يشمل بقية الحروف. القاف مثلا، القاف، وأيضا هناك لهجة حميرية يمنية قديمة ينطقون القاف بالجيم، يقولون قال شاعرهم: رميت بقدر القوم فانقلبت. رميت بقدر القوم فانقلبت. نحن عندما نقرأ هذا السطر من الشعر نقول: رميت بقدر القوم فانقلبت، بينما الشاعر اليمني يقرأ القاف، وإلى الآن حتى في خطب الجمعة وبعضهم حتى في القراءة القرآنية يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقول قال. لماذا؟ لأنه عنده القاف ينطقها بالقاف، وهذه تعتبر لهجته، وهذه ليست حديثة، من قبل الإسلام ينطقون القاف بطريق القاف. فيقول شاعرهم: رغيت بقدر القوم فانقلبت. لو لم نعلم نحن بهذا الفرق من ناحية روائية، أنه النقل أو الرواة كانوا يروونه بالقاف وليس بالقاف، فإننا من حيث الكتابة الإملائية لا نفرق بين القاف في حالة كونها قافا والقاف في حالة كونها قافا. كذلك مثلا كلمة الشيء أو الشين، مثلا احنا عندنا بجنوب العراق لما نخاطب المؤنث نقولها مثلا عليك وياك مثلا، هذه الشيء أو هي بالأصل يسموها كشكشة، هذه بالأصل لها أصل لغوي ولكن ليس لها كتابة سمعية. قال شاعرهم: عيناشي عيناها وجيدشي جيدها، ولكن عظم الساق منشي دقيق. هنا نخلي خط تحت كلمة الكاف للمؤنث، هذه الكاف المؤنثة في الخطاب، وهنا الكاف المؤنثة في الخطاب، وهنا الكاف المؤنثة في الخطاب. نحن في كل اللغات اللهجات العربية نقول: عيناك عيناها وجيدك جيدها، ولكن عظم الساق منك دقيق. الشاعر في حالة الكشكشة، وكما هو في جنوب العراق والكويت وبعض الدول الخليجية، يقول مثلا عينج، هو بالأصل بالقراءة اللغوية اللي هي لهجة من لهجات العرب يقولون: عيناشي عيناها وجيدشي جيدها، ولكن عظم الساق منشي دقيق. هذا الاختلاف معنى ذلك أن اللغات التي في جنوب العراق أو اللهجة التي في جنوب العراق والتي في بعض دول الخليج عندما يستعمل الشين المثقلة اللي هي CH مثل ما نقول بالإنجليزي بدل من الكاف، إنما هي لغة عربية أصيلة وبقيت آثارها إلى الآن تستعمل، لكن باللغة الإملائية لا نفرق بين هذه الكاف وبين الكاف في حالة أن نستعملها مثلا بحرف الشين. فإذا وجدنا الكتابة السمعية، الحل هو ماذا؟ الكتابة السمعية. إذا وجدنا الكتابة السمعية في اللغة العربية، فحينئذ نكتشف أن هناك فروقا كبيرة جدا بين ما ننطق وما نكتب. وبحمد الله اللغة العربية قليل جدا هناك فيها حروف ما يسمى بالسايلنت أو الحروف الصامتة، جدا قليل، مثلا الحروف الشمسية مثل اللام في حالة مثلا نقول الشمس، مثلا ننطق بحرف اللام أو مثلا همزة الوصل وما شاكل ذلك. أما اللغات الأوروبية أو اللغات الآرية ففيها المزيد من هذه الإشكالات، اللغوية إذا ضمننا إليها الفروق باللهجات. سوف نتناول إن شاء الله تعالى بالمحاضرة القادمة بقية الطرق أو مناهج البحث في هذه القضية، وخاصة في قضية الطريقة التجريبية وطريقة استعمال الأجهزة. الطريقة الثانية هي طريقة الأجهزة في دراسة علم الأصوات أو الفونتيك، وتشمل ألف ما يتعلق بعلم الدلالة، باء ما يتعلق بعلم الأصوات. هذه الطريقة أيضا لها طريقان. طريق أولا العلامات، فن التدوين المباشر. نتحدث عن كل واحدة من هاتين الطريقتين التي تخضع لطريقة الأجهزة. يعني هناك طريقان في استعمال الأجهزة. الطريق الأول الطريق الذي يسجل لنا العلامات، والطريق الثاني الطريق التدوين المباشر. قبل أن نبدأ بالعلامات نشرح التدوين المباشر حتى يسهل علينا موضوع العلامات، التدوين عن طريق العلامات. التدوين المباشر، الإنسان عندما يريد أن يسجل ملاحظاته اللغوية من حيث مخارج الحروف، من حيث موقع اللسان في كل حرف، والمدة التي يبقى فيها اللسان في المخرج الحرف، في طريقة التدوين المباشر أول ما نستعمل هذه الطريقة العلامة ماري. العلامة ماري في حدود سنة 1890. العلامة ماري هذا العالم اللغوي في حدود سنة 1890 بدأ استعمال طريقة التدوين المباشر بالشكل الآتي. يأتي بما يسمى بالسقف، سقف الفم، سقف الفم. هذا من مادة جيرية لينة سريعة التأثر، فيضع في فم المتكلم غلافا جيريا أشبه بالمادة الكلسية أو المادة البلاستيكية الخفيفة جدا سريعة التأثر، فيضغط على سقف الفم بحيث يطابق اللهاء، فيرسم صورة دقيقة إلى مجسمة طبعا إلى سقف الفم، ويطلب من المتكلم أن يتكلم. فكلما ينطق بحرف فأين يضع المتكلم لسانه مثلا؟ هذا اللسان أين يوضع في هذه الحالة؟ النقطة التي يوضع عليها اللسان في سقف الفم سوف يترك اللسان أثرا على هذه المادة الجيرية أو ما يسمى بسقف الفم الصناعي، ويخرج هذه المادة ويلاحظ بالضبط أين موقع الحرف، يعني مخرج الحرف من مثلا الحرف ب، من اين ينطق به اللسان، وين يخرج، ومثلا الكاف، اللام، الى اخره، اي حرف من الحروف، فياخذ هذه التدوين المباشر، ياخذ هذا الغلاف ويجد بالضبط بدقه بالغه ولعده اشخاص. لماذا لعده اشخاص؟ لانه بعض الاشخاص يظهرون مخرج الحرف بطريقة مغلوطة، فلا يريد أن يعمم الخطأ كظاهرة لغوية على الجميع، فيحاول أن يستعمل هذه الحالة لعدة أشخاص أسوياء حتى يشكل من هذه الظاهرة حقيقة علمية، ويقول مثلا أن حرف مثلا ب باللغة الإنجليزية أو حرف الباء باللغة العربية يخرج مثلا من المكان الفلاني، بعد أن نجري هذه التجربة على عدة أشخاص. هذه العملية لا تحتاج إلى أجهزة سمعية أو أجهزة صوتية أو ما شاكل ذلك كما في طريقة العلامات التي سوف نشرحها بعد قليل، وإنما هذه العملية عبارة عن وصف مباشر عن طريق شيء بسيط وهو هذه المادة الجيرية التي تلصق في فم الإنسان وتبدي بالضبط مخرج الحرف. فهذه طريقة علمية ودقيقة أيضا وسهلة ليس غير مكلفة، وكان طبعا بالقرن التاسع الهجري لم تكتشف هذه الأجهزة الدقيقة الموجودة الآن. أما الآن كما سوف نبين في التدوين أو الأجهزة عن طريق العلامات سوف نشاهد أن العلم الحديث قد اكتشف في علم الفونتيك أشياء حديثة جدا تجريبية يستعملوها في علم الأعضاء والفيزيولوجيا وعلم الصوت وكيفية تعميم مثلا الصوم والبكم وما شابه ذلك. هذه الأجهزة تساعد كثيرا، لكن هذه باعتبار أن العلم لم يتطور هذا التطور المعاصر، فلذلك أول من ما ابتدأ العلامة مالي هذه الطريقة بطريقة سقف الفم الصناعي. إذن الآن صار عندنا فكرة واضحة عن التدوين المباشر لمخارج الحروف وللأصوات. نأتي إلى طريقة العلامات، وهي أيضا من طرق العلامة ماري في اكتشاف هذه الأصوات ومخارج الحروف وتدوين المد الصوتي. طريقة العلامات هي عبارة عن مجموعة أجهزة، كل جهاز فيه ثلاثة أمور. كل جهاز يحتوي على أولا الجهاز يحتوي على ألف الكاشف، باء المدون، جيم المسجل. وهذه طبعا أيضا في بداية اكتشاف المسجلات وبداية اكتشاف بعض المؤشرات التي تتأثر من الناحية الصوتية بالذبذبة، بذبذبة الصوت، باعتبار أن السمع أو الأذن الإنسانية لها قابلية على السمع تتراوح ما بين 20 ذبذبة في الثانية إلى 20,000، أي أن الذبذبات الصوتية في الأمواج الصوتية الصادرة من الحنجرة ممكن أن يستعملها الإنسان بهذا القدر، وممكن أن تفوق ذلك لكن لا نسمعها. كذلك في الأصوات الموجودة في الطبيعة، ما كان دون 20 لا نسمعه، وما كان فوق 20,000 ذبذبة بالثانية أيضا لا نسمعه. فالكاشف والمدون والمسجل يسجل هذه الظواهر الصوتية المنحصرة بين 20,000 إلى 20,000 ما نسمعه من هذه الأجهزة. ولكن المشكلة أن بعض الناس لعدم إرهاف سمعهم ما عندهم سمع مرهف جدا، فقد لا يسمع هذه الذبذبات القريبة مثلا للعشرين أو مثلا القريبة للعشرين ألف، فتنحصر مثلا في هذه الحد الوسطي مثلا. الأجهزة في هذه الحالة تكون أدق من حاسة السمع، فتسجل كل الأصوات بشكل دقيق. فالكاشف كل جهاز يربط جهاز على الرئة، جهاز على الحنجرة، جهاز على الفم، وكل جهاز فيه ثلاثة أشياء. كاشف أي أنه يلتقط الإشارة، يلتقط الذبذبة الصوتية باعتبار أن الحنجرة تصدر أصوات أمواج صوتية، فالكاشف يكتشف هذا الصوت. المدون يعني مثل المؤشر، فإن هناك مؤشر يتصل بالجهاز. الآن مثلا موجود بعض الأنواع الريكوردر المسجل إشارات، نشوف مثل الأمواج الصوتية. سابقا ما عندهم هذا الجهاز، فيخلون مؤشر يتحرك هذا المؤشر تبعا للدبره الصوتيه، تبعا للموجه الصوتيه، اذا كان الصوت قوي او الصوت مثلا خفيف فهذا المؤشر اللي نسميه مدون سابقا ايضا يتحرك تبعا للدبره الصوتيه. المسجل يعني الذي يسجل الصوت سابقا ايضا ما كان عندهم هذه الاشرطه التي تسجل بشكل دقيق، فكان عندهم ما يسمى بالاسطوانه. الاسطوانه ايضا فيها عباره عن ذرات وقرايه مثل البلاستيك لدائن، فيتحرك المسجل على هذه الاسطوانه تبعا للذبذبه الصوتيه حتى يسجل على الاسطوانه الذبذبات الصوتيه بامواجها وبذبذباتها القويه والخفيفه ونبره الصوت، فتظهر بالضبط بهذه الاجهزه انواع الصوت وانواع الذبذبات والنبرات. طبعا طريقه الاجهزه والعلامات طريقه جيده وطريقه دقيقه، ولكن هذه الطريقه ايضا تطورت عن السابق. سابقا مثلا في القرن التاسع الهجري وبدايات القرن العشرين لم تكن كما هي الان. الان استعملت اجهزه كثيره ودقيقه ادق من السابق، يستفاد منها في تعليم الصم والبكم وفي تعليم اللغات الاجنبيه وفي النطق. الان بعض الاجهزه مثلا تستعمل في الفونتيك مثلا بالدكشنري الموجود من اللغه العربيه الى اللغه الانجليزيه، كيف مثلا ينطق الانسان بالكلمه، فعندما تضغط مثلا على الكمبيوتر او على الجهاز الناطق الدكشنري الناطق او القاموس الناطق فتعطي الكلمه مثلا باللغه الانجليزيه ينطق بها كما هو مدون او كما هو شائع في نطقها. طبعا هناك فروقات مثلا بين اللهجه الامريكيه واللهجه الانجليزيه، يعني ايضا كنا نعرف هذا القاموس هو قاموس مدون او الاصوات التي فيه على الطريقه الامريكيه او على الطريقه مثلا الانجليزيه، كذلك في اللغه العربيه باي لهجه دون هذا القاموس. كل هذه الامور تلاحظ في طريقه العلامات ولكنها تبقى وحسب التطور العلمي ادق بكثير من طريقة الطرق الأخرى كطريقة الملاحظة المباشرة ومشاكل ذلك. هذه الطرق أو هذه الطريقة الثانية في استعمال الأصوات. بالنسبة في ملاحظة الأصوات عفوا، بالنسبة إلى ما يتعلق بعلم الدلالة، هناك ملاحظة مهمة لا بد من الإشارة إليها فيما يتعلق بعلم الدلالة. الأجهزة يضعف استعمالها أو يكاد أن ينحصر تماما في موضوع علم الدلالة. السبب في ذلك لأن علم الدلالة يتعلق بقضايا عقلية، قضايا معنوية، لأنه يتعلق بدلالة الكلمة أو الجملة على المعنى، بينما الأجهزة هذه تتعلق بقضايا مادية، وبما أن النطق قضية مادية، قضايا موجة وحركة، وأجهزة النطق واضحة أيضا، لذلك تعتبر هذه الأجهزة طريقة العلامات أو التدوين عن طريق العلامات ناجعة وناجحة جدا وميسرة في عملية النطق، عملية الفونتيك الصوت، وليست ناجحة في عملية علم الدلالة لأنه يتعلق بقضايا لا مادية. نأخذ إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة بقية الطرق ومناهج الطرق في البحث اللغوي.